بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المسألة السابقة حكم المستحاضة. أكو فرق التكملة أو أشبه بالاستدراك أريد أن أذكره. ذكرنا فيما سبق أن لو رجعنا إلى صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري نستفيد منها أن المرأة المستحاضة إذا فعلت وظيفتها التي تستحل بها الصلاة فيجوز لها آنذاك أن تطوف بالبيت، وهذا معناه أنها لا تحتاج إلى شيء جديد، بل ما دام قد أتت بوظيفتها الصلاتية فتكفي تلك الوظيفة الصلاتية لجواز أن يأتيها الزوج ولجواز أن تطوف. طبيعي لجواز أن يأتيها الزوج من دون مثلا كراهتين، على الخلاف أنه هل لا يجوز للزوج أن يقربها إذا لم تعمل وظيفتها أو مكروه مثلا على أي حال. فإذا لا يحتاج إلى أن تفعل شيئا جديدا، هكذا ذكرنا. هذا جيد، على رسل هذا موجود، ما نريد نتراجع عنه. ثم قلنا هذا إذا لم تحدث، إذا لم تحدث بعد تلك الوظيفة التي أتت بها. أما إذا نامت، افترضوا اغتسلت للصبح وصلت صلاة الصبح ونامت، في مثل هذه الحالة ماذا عليها؟ فيما سبق ذكرنا أنه يلزمها أن تجدد الوظيفة، غايته تجدد الوظيفة فقط وفقط قبيل الطواف، ولا حاجة إلى أن تتوضأ أو تغتسل لأجل صلاة الطواف. هذا ما ذكرناه سابقا، والآن نريد أن نصعد شوي، نصعد اللهجة أكثر، مو نتراجع، لا 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 لا، نريد أكثر، نمشي أقوى. فالتفت إلى ماذا أريد أن أقول. هذا ويمكن أن يقال إنها حتى لو أحدثت فلا تحتاج إلى تكرار تلك الوظيفة السابقة، يعني إذا كانت قد اغتسلت للصبح لا تحتاج إلى أن تغتسل من جديد لأجل الطواف، بل يمكن أن نستفيد من صحيحة عبد الرحمن أنها لو أتت بوظيفتها الصلاتية صارت كسائر النساء، كالمرأة العادية والطبيعية الأخرى، فتلك ما تصنعه هذه يلزمها أن تصنع. ومن المعلوم أن المرأة الطبيعية إذا أرادت أن تدخل في الطواف يكفيها الوضوء، السابق قبيل الطواف بلا حاجة إلى غسل، وبلا حاجة إلى تكرار الوضوء قبل الصلاة وبعد الطواف. بل إن الرواية فإن الرواية قالت إذا صنعت ما استحلت به، يعني مضمون هسه بالنص خل أقول ليصير هكذا. فإن الرواية قالت بل كل شيء استحلت به الصلاة به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. يعني متى ما فعلت تلك الوظيفة صارت كسائر النساء وكالمرأة العادية الأخرى، فتلك يجوز لها أن يأتيها الزوج، هذه أيضا، وتلك يجوز أن تطوف، هذه وهذه أيضا يجوز لها أن تطوف، ولكن من الطبيعي هذا إذا لم تحدث. وأما إذا أحدثت فالمرأة الطبيعية عليها أن تتوضأ، يلزمها أن تتوضأ، فهذه أيضا يلزمها أن تتوضأ. أما أنه تحتاج إلى غسل فكلا، فإنها بالغسل السابق أصبحت وبالوظيفة السابقة أصبحت كالمرأة الطبيعية وكالمرأة العادية الأخرى. فتلك ما تصنعه هذه أيضا تصنعه، وتلك إذا لم تحدث بعد الوضوء فلا حاجة إلى التكرار، وهذه أيضا، وتلك إذا أحدثت يلزمها الوضوء، فهذه أيضا. إذن سوف نخالف ما ذكره السيد الخوئي من جهة بهذا الشكل، بهذا الشكل. أولا إنه لو أتت بوظيفتها السابقة من دون حدث بعد ذلك فيكفيها تلك الوظيفة بلا حاجة إلى فعل شيء. وثانيا إذا فرض أنها أحدثت فيلزمها التكرار، تكرار الوظيفة، ولكن لا تلك الوظيفة السابقة للمستحاضة، بل وظيفة المرأة الطبيعية وهي عبارة عن الوضوء، وتكتفي به قبل الطواف. وأما قبيل الصلاة وبعد الطواف فلا تحتاج إلى تكرار شيء، وهذا شيء ظريف ينبغي الالتفات والتوجه إليه، وكله قد استفدناه من تلك العبارة السابقة. ماكو الغموض إلا أحدثه، أقول لك المتأخرون الغموض، أي أقول لك إيه، هل وسوس والأحوط والأحدث ولا أنا قريت لك العبارة وصاحب الجواب، حتى الشيخ النائيني ماكو عدها الحكي، يعني هذه الوظيفة الذي سووها للمستعاضة فرد وظيفة عسيرة عشان حفظها هم صعب. احنا الطلبة انا كلمة احفظ اريد المال اللي يقوله السيد الفوق والجماعة ما ينحفظ يضيع. فالشيء هو صعب حتى حفظه فضلا عن تطبيقي. هذا شيء جديد نتيجة ما ادرس شو تسمي. على اي حال والا في كلمات القدماء هذا الشيء ما موجود. ولذلك انا ذكرت نكتتين سابقا. النكتة الثانية كانت رجعت الى عبائر الفقهاء وقلت عبائر الفقهاء ما فيها فرش فسوى انها لو عملت بوظيفتها اتت. لو كانوا هذا الذي يقول السيد القوة والجماعة لو كان هو المقصود ويحتاج لهذا الى تفصيل وتوضيح والحال ما عندهم هذا الشيء. بس قريت العبارة ايه احسنت. وفي الاشكال يجي على السيد الكوري اي هو ذاك لو اتته تكتفي حينئذ ما بيخ. الامام ما قال ولا الفقهاء قالوا ما هذا ستردون تسوون ارتكات انتوا اكو على ما يقوله السيد الخوي. انا اذا اقول ان هذا الارتكاز ما موجود هاي حكاية حدثت شنو في هذه الاونة الاخيرة. على اي حال هذا شيء. وهناك سؤال وهو ان المرأة المستحاضة اذا ارادت ان تؤدي الطواف فهل يلزمها تبديل الخرقة او القطنة فيما اذا كانت ملوثة بمن؟ بالدم. يمكن ان يقال انه لا يلزمها ذلك فانما دل على لزومه هو صحيحة عبد الرحمن البصري السابقة. فإن صاحب الوسائل لم ينقلها في كتاب الحج بالكامل وإنما نقلها بالكامل في كتاب الطهارة في أبواب المستحاضة. ونصها هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرأها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف تتبلها مش اكتب يعني مضطربة مو عادة ليست مستقرة عددا فلتحتط وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين. اتهم جوا اكتب فلتحتط يعني شنو معنى انه بالتالي تترك الصلاة فيها. هاي يعبر عنه بأيام الاستظهار بيوم الاستظهار أو يومين الاستظهار فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل انت هم اكتب بالهامش جوا ولتغتسل، يعني بعده شنو بعده؟ اليوم واليومين بعد ايام الاستغفار منتهى انت، فحينئذ تغتسل ولتستدخل كرسفا، يعني القطنة، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل. هاي الذي يسموها إذا ظهر على القطنة الذي متوسطة أو كبيرة، ثم تضع كرسفا آخر. بيت القصيد هنا، بيت القصيد هنا. الإمام ايش قال؟ خلي شنو كرسف، وما عندنا أظن إلا بس هالرواية مال تبديل القطنة، بس هالرواية عندنا. ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، يعني تجمع بيناتهم، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد. وكل شيء استحلت به الصلاة، هاي العبارة اللي قريناها شنو فيما سبق وكررناها مرارا، والذي صاحب الوسائل نقل بس هذه العبارة في كتاب الحج، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتيها زوجها ولتطف بالبيت. وسائل الشيعة الجزء الثاني صفحة 375، الباب واحد من أبواب المستحاضة، الحديث رقم 8. إنها دلت على لزوم تبديل الكرسف في المستحاضة المتوسطة التي تغتسل غسلا واحدا، وطبيعي يتعدى بالأولوية مثلا إلى الكثيرة. ولكن هذه الرواية، هذه الصحيحة كما ترى التي هي المستند لتبديل الكرسف، خاصة بما بعد الاغتسال، يعني عندما تغتسل تبدل الكرسف، وهذا شيء طبيعي، يعني لا بد وأن بعد الاغتسال تبدل الكرسف، إذ هي قد طهرت بدنها فلا معنى لأن تضع تلك القطن الملوثة. وهذا ليس بمهم، ولكن المهم الذي أريد أن أقوله هو أنها ناظرة إلى ما بعد الاغتسال، أما أنها حين الصلاة لا بد وأن تبدل الكرسف فكلا، بل يكفيها ذلك السابق. فعلى هذا الأساس لو عملت المستحاضة بوظيفتها، أي اغتسلت صباحا وأبدلت الكرسف، فلا تحتاج لأجل الطواف، لا تحتاج المن أو لأجل الصلاة، لا تحتاج إلى تبديله من جديد، فإنه لا دليل على ذلك، فيجري أصل البراءة. ولعله من هذه الناحية سكت الفقهاء عن مسألة تبديل الكرسوف، ولم يشر إليه في كلماتهم. إنه لعل النكت في ذلك هو ما أشرنا إليه من أنه لا دليل على لزوم التبديل لأجل الطواف أو الصلاة. بهذا ننهي مسألتنا هذه. المسألة الجديدة، قال قدس سره: الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها نقطة، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا يكون معفوا عنها في الطواف على الأحواط. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى، النقطة الأولى، إن الشرط الثالث من الشرائط المعتبرة في الطواف هو طهارة البدن والثوبي الإحرام أو الملابس. ملابس كور، لأنه قد يطوف وبيمن بملابسه العادية كطواف ماذا الحج بعد الذبح على أي حال. الملابس، وهذا الشرط وقع محلا للخلاف بين الفقهاء. فقد قال في الجواهر الجزء 19 صفحة 271: إن هذا هو ما عليه الأكثر، يعني اشتراط الطهارة. وفي المدارك الجزء الثامن صفحة 116 نقل عن ابن الجنيد وابن حمزة أنهما ذهبا إلى الكراهة، ويظهر من نفس صاحب المدارك الميل إلى ذلك، يعني إلى كراهة الطواف مع نجاسة البدن أو الملابس، باعتبار أن مستند الشرطية ضعيف كما سوف نرى. وما يمكن أن يستدل به على ذلك أمران: الأول، الحديث المشهور: الطواف بالبيت صلاة، بدعوى أن هذا الحديث ينزل الطواف منزلة الصلاة، ومقتضى إطلاق التنزيل بعد فرض عدم تخصيصه بجهة معينة. هو ثبوت جميع آثار الصلاة، للطواف إلا ما خرج بالدليل. إذن يستفاد من هذه الرواية هذا العموم، وهو أن جميع آثار الصلاة تنسحب علما إلى الطواف، إلا إذا دل دليل من الخارج فيكون مخصصا علما لهذا العموم. ومن أحد الأحكام الثابتة للصلاة هي اشتراط طهارة الملابس والبدن، فيثبت ذلك بالنسبة إلى الطواف أيضا. هذا هو الدليل الأول. ويمكن مناقشته دلالة وسندا، أما دلالة فلا يبعد أن يكون المقصود من التنزيل المذكور النظر إلى مسألة الثواب، يعني أن من طاف بالبيت فكأنه قد صلى، فكما أن في الصلاة ثوابا عظيما وهي خير موضوع أو خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استك كذلك بالنسبة إلى الطواف. فالمنظور هو مسألة الثواب، أو قل إشارة إلى أن من دخل المسجد الحرام كفاه الطواف بلا حاجة إلى صلاة، فإنه بمثابة الصلاة. إن من الوجيه أن يكون المنظور هو هذا. ومعه يكون استفادة العموم أو الإطلاق شيئا مشكلا وطبيعيا. لا بد وأن ندعي إما الانصراف، وأن المنصرف هو التنزيل من تلك الزاوية، أو ندعي الإجمال، يعني يقال أن العبارة من هذه الناحية هي ذات احتمالين ولا ظهور لأحد الطرفين فيحصل الإجماع، أو أن نتمسك بتلك القاعدة التي أشرنا إليها في باب الإطلاق، وهي أنه إنما يصح التمسك بالإطلاق فيما إذا كان مستهجنا يعني الإطلاق على تقدير كون مراد المتكلم واقعا هو المقيد، وهنا لا يستهجن الإطلاق باعتبار أن الإمام اعتمد على وضوح المطلب وأنه يتكلم مع أناس يعرفون أساليب البلاغة، وأن مثل اللسان المذكور يقصد منه بيان الأهمية لا بيان أن آثار هذا تنطبق بأجمعها على ذاك. وعلى أي حال لا بد وأن ندعي أحد هذه الأمور الثلاثة، وإلا لكان الإطلاق هو المحكم. فمن أراد، إذن من أراد أن يمنع الإطلاق فلا بد وأن يصير إلى أحد هذه الأمور الثلاث، أما إذا لم يبني عليها فيكون المحكم هو الإطلاق، وتبقى القضية من هذه الناحية مرهونة بوجدانه. فمن قبل أحد هذه الأمور الثلاثة فلا يمكن التمسك آنذاك بالإطلاق وإلا جاز. هذا من حيث الدلالة. وأما من حيث السند فهي لما ترد من طرقنا، وإنما وردت في لم ترد في طرقنا بطريق صحيح، هكذا أقول بطريق صحيح، وإنما وردت في سنن الدارمي الجزء الثاني صفحة 44 وعوالي اللآلي الجزء الثاني صفحة 167. وعلى أي حال السند ضعيف فإنه مرسل، ومعه فالتمسك به أمر مشكل، إلا أن يدعى وجود الانجبار وهو أول الكلام، إذ لعل المستند للفقهاء شيء آخر كما سوف نوضح. هذا بالنسبة إلى المستند الأول لإثبات شرطية الطهارة، والمستند الثاني إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.